صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. لازلنا في بداية الأيام من الشهر الفضيل، ونحن بعد لم نتخطى الأسبوع الأول منه، وفي هذا ما يستوجب أن نقف مع أنفسنا قليلا لنقارن بين ما كان قبل هذه الأيام وما تحقق فيها وما هو المؤمل في القادم منها. شهر رمضان يشتمل بين لياليه وأيامه على مناسبات عدة، كل مناسبة منها تستبطن الكثير من الدروس والمبادئ والقيم، وهذه الدروس والمبادئ والقيم تستمد قوتها وقدرتها على العطاء والديمومة في الحركة من خلال ما هي مضافة إليه. وأولى المناسبات ذكرى وفاة السيدة خديجة أم المؤمنين عليها السلام. خديجة تحمل من صفات الامتياز الشيء الكثير الذي لم يتأتى إلا لنسوة قلة من نساء البشر، يؤكد هذا الأمر الوارد عنهم عليهم الصلاة والسلام، وخصوصا عن النبي الأكرم محمد. والله ما أبدلني الله خيرا منها في جوابه لإحدى نسائه من أمهات المؤمنين. خديجة امرأة راشدة بين نساء قومها، تحمل صفات الأدب والأخلاق والفضيلة الإنسانية، ولذلك اختصها الله سبحانه وتعالى نبيه الأكرم. خديجة سلام الله عليها أول امرأة عربية أسست للاقتصاد الإسلامي في جزيرة العرب، وكانت تدير رحى الحراك الاقتصادي في جزيرة العرب بنفسها، وإن استعانت ببعض المقربين منها. خديجة أول امرأة عرفتها جزيرة العرب تتخذ قرارا لنفسها بنفسها، مؤمنة من وراء ذلك مساحة القرار المباشر في بناء الأسرة الراشدة. في كتب الأثر وصل أنها خطبت النبي لنفسها، وفي هذا قراءة واعية ومدركة تدلل على ما كانت عليه المرأة، وإن كان في حدود دائرة التفرد، ولكن في هذا رد على من يرى أن المرأة لم تكن تحظى بمقام على الإطلاق. لا، اليوم ونحن أبناء القرن 21 15 بالهجري، ما عسى أن يكون الحال واطلع ولي أمر على ابنته وقد خطبت لنفسها ولو من القرابة، ما عسى أن تكون ردة الفعل عند أبناء القرن 21، أبناء القرية الصغيرة والمدينة الواحدة والتكنولوجيا المتقدمة والقفزة الإعلامية الواسعة. كانت خديجة، المكان في مكة، الزمان قبل البعثة، الوضع وضع مكة آنذاك بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. خديجة بعد أن خطبت لنفسها وتم القران بينها وبين النبي في السماء قبل الأرض، انتقلت إلى بيت النبوة، وكان ذلك قبل البعثة. قاطعنها نسوة قريش جهلا بالقراءة، وفي هذا أيضا دلالة على ما كانت تحظى به من وعي ودرك وحس لما يجري من حولها وقراءة الأشخاص كما هم. خديجة في بيت النبي، والنبي بعد لما يؤمر الصدع بالرسالة، النبي في غار حراء، خديجة إلى جانبه، الأمين جبرائيل يهبط على قلب النبي محمد، العلي الأعلى يقرأك السلام ويقول لك السلام من السلام على خديجة، امرأة تحظى بهذه الحالة من القدرة على الاستقطاب. خديجة في ظل النبوة بعد أن أمر أن يصدع بالرسالة، هي العطاء بلا حدود، لم تبخل بشيء على النبي، وهي الأغنى بين والأثرى بين نساء العرب، ولكنها قضت في الشعب، وهي تربط على بطنها أو تشد على بطنها حبل المجاعة مواساة لرسول الله، ونموذج يحفظ بظني ولا يقاس عليه. أعطت النبي كل شيء، أعطته الحب والحنان والهدوء والسكينة والاستقرار والصبر والمواساة والتضحية. خديجة في أجواء البيت المحمدي بعد مولد الزهراء وفي أيام حملها، ما أن عقدت نطفة الزهراء سلام الله عليها المطهرة في رحم خديجة إلا وتبدل كيانها، الأنوار تأخذ عليها بجوامع المكان. النبي يدخل على خديجة، خديجة تتحدث، وخديجة لوحدها مع من تتحدثين وهو الأعلم بما هي عليه ومن تحدث، لكن التقرير أسلوب اتبعه البلغاء، وكيف لا يكون جاريا على لسان سيد البلغاء النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خديجة أم المؤمنين عليها السلام الجنين الذي في بطني يحدثني. النبي يبشرها بأنها أنثى وأنها النسمة الطاهرة. خديجة سلام الله عليها في مسار النبوة في أوساط الأمة ظلم محاربة قطيعة للنبي. النبي يتحمل كل ما يحدث من عتاة قريش بما كانوا يعيشونه من الجهل. النبي يزداد عليه لهم دعاء بقدر ما يزدادون عليه عنادا. رب اغفر لقومي إنهم لا يعلمون. هذا مؤدى القضية في النهاية، طلب المغفرة لهم وهم من أدموه وآذوه في نفسه وفي أهله وتعقبوه إلى آخر يوم من أيام حياته والمشهد معلوم. خديجة كانت هي الملاذ، وهي التي تضمد جراحه وتمسح الدم عن بدنه وتطبطب على نفسه وتربت على كتفه. خديجة في هذا الدور ترسم لنا أبعاد تلتقي لتصنع قضية. بناء النفس لا يأتي وليد يوم وليلة أو مصادفة، وإنما جراء عملية طويلة وتراكم طويل من جمع المعلومات، من لملمة المعاني أو مفردات المعاني تركيبها، ثم محاولة إيجاد حالة من الإسقاط منها على ما هو الخارج. بعد ذلك يتبلور الإنسان كاملا بصفة ما يحمل الكمال، إن إنسان رجل أو إنسان امرأة. بعد بناء النفس وتقوية النفس بالآداب بالأخلاق بالعلوم بالطاعة القياد لله سبحانه وتعالى، يأتي الدور الثاني الذي لا يقل أهمية، وهو تحمل المسؤولية. تحمل المسؤولية أولا وبالذات أمام هذه النفس الجموح التي لا يقيدها إلا حبل متين، وهذا الحبل من المعنى لا من المادة. فلو أنك قيدت إنسانا وكان لديه المدركات العقلية بأشد القيود، سوف يبقى يبحث ويدور في دائرة ويتحرك في دائرة البحث عن دائرة التخلص. لكن الحبل هو المعنى. تحمل المسؤولية مع النفس، تحمل المسؤولية مع الأسرة، تحمل المسؤولية أمام الناس أمام الله سبحانه وتعالى، تحمل المسؤولية أمام الإمام المفترض الطاعة على رقابنا الخلف الباقي من آل محمد. ثم الاستعداد للبعد الثالث للرحلة الأخيرة، النهاية التي لا بد منها. الناس على قسمين، قسم من الناس يكره الموت لأن الموت نهاية عدم، قسم من الناس يستشرف الموت لأن الموت بداية نقلة لعالم آخر، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الإمام علي عليه السلام يقول: أما آن أن ينبعث أشقاها ليخضب هذه من دم رأسي. قراءة: يعلم أن بعد الضرب موت، لكن موت البدن، أما الروح فهو الانطلاق التحرر من القيود. المرأة هي خديجة، بقدر ما عانت بقدر ما حصدت. أم المؤمنين أما بامتياز. أم المؤمنين أما في الصدارة. أم المؤمنين التي لم تشارك بامرأة طوال حياتها، وفي هذا ما فيه من المفارقة والتمايز بينها وبين سائر أمهات المؤمنين. يؤخذ علينا أن الإسلام لم يعطي المرأة حقها، وإنما ذهب بالكثير من حقوقها لصالح الرجل. والسؤال، هل هذا الكلام صحيح؟ في الزمن السابق مثل هذه المقولة كانت تصدر من الغربيين والمستشرقين بالدرجة الأولى، الذين انبهر بهم طليعة من المثقفين في الخمسينات والستينات الميلادية من القرن المتصرم، حتى جاء دور قاسم أمين في تحرير المرأة ليأخذ بها من مقام العفة والصلاح إلى مقام التبذل والانطراح. المرأة في الإسلام كالرجل من حيث كينونتها، فهي ليس كما يقال أنها خلقت من ضلع أعوج كما هو الموروث الإسرائيلي المتسلل إلى مروياتنا، أو القراءات الناقصة. من أراد أن يقرأ الإسلام في قراءته للمرأة فعليه أن يقرأ الإسلام كمنظومة واحدة لا تتجزأ، لأن للمرأة أحكام من باب الطهارات إلى باب الديات تجاري الرجل فيها، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن العناية كانت بقدر المساواة فيما بينهما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما، ولم يقل منه، رجالا كثيرا ونساء. الغرب كان وما زال يقرأ كينونة المرأة، والإسلام قدمها كما هو واضح ومعلوم. الغرب قرأ جانب الروح ناهيك عن الجسد، وقال أن روح الرجل تختلف تماما عن روح المرأة. يقول الغرب، هل لها روح؟ التساؤل الأول في المدرسة الفلسفية الغربية يسأل المرأة أصلا فعلا لها روح ولا ما لها روح؟ ترى مو كلمة بسيطة هذه، ترتب عليها سائر التقنينات. ما من حكم إلا ويرتبط بهذه القضية لسعادة الروح. الجسد ينتهي، إنسان راح يعوف يوم من الأيام. هل لها روح أم ليس لها روح؟ مباحث فلسفية من العيار الثقيل في الغرب تنصب على هذه الجهة. ثم يقولون، وعلى فرض ذلك، يعني بعد ما مخلصين ما مسلم، وعلى فرض أن لها روح، على فرض أنها تمتلك روحا، هل هي روح إنسانية أم روح حيوانية؟ هذه قراءة الغرب بعد التطور، بعد يفرضون لها روح. روحها من أي أصناف الأرواح؟ هي والرجال، روح الرجل وروح المرأة واحدة أم لا؟ المرأة فيها روح بقرة وفيها روح، وهكذا. هذا روح المرأة حيوانية من هذا الصنف. يقولون، وعلى فرض ذلك، فهل أن وضعها الاجتماعي والإنساني بالنسبة للرجل في وضعه، أم حتى على فرض ذلك تنزلنا أن لها روح وأن روحها روح إنسانية، لكن هل لها هذا المقام وهذه الحظوة التي للرجل أو لأكو مفارقة؟ هل هي من الرقيق أم ثمة شيء أرفع قليلا من ذلك؟ يعني مراضين عليها إنسان حر حتى. هذا خلاصة النظرية الفلسفية عند الغرب للمرأة، ومع شديد الأسف إلى اليوم. أما الإسلام فكما قرأت لكم قراءة صحيحة وواضحة، نص قرآني لا يأتيه الباطل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، نفس إنسانية مكرمة مجللة، ولقد كرمنا بني آدم، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، كما هو مستهل سورة النساء. خديجة أم المؤمنين، أول امرأة في جزيرة العرب تحرك عجلة الاقتصاد، ويترتب على هذه الحركة أيضا دوران عجلة الاقتصاد في الدولة الإسلامية. اقتصاد بلا رأس المال ما يصير. رأس المال آنذاك ليس حصرا في بيت خديجة، ولكن الذي قدم رأس المال هي خديجة. كثير هم أولئك الذين يمتلكون رأس المال، لكن فك قيد المال في سبيل المصلحة العامة شقد، في سبيل القضية والهدف شقد. مقومات الاقتصاد كثيرة. خديجة سلام الله عليها بحركتها الأولى، بانطلاقتها الأولى، أوجدت هذه المنظومة المتكثرة من المباني التي تساعد على إيجاد اقتصاد متكامل بمقدوره أن يسير القضية صوب الهدف دون الحاجة للركوع والاستجداء والاستدانة من الغير. الأمر الأول: الإقرار بأن الملكية الحقيقية المطلقة هي لله سبحانه وتعالى فقط وفقط، ماكو ملكية حقيقية مطلقة لأحد، بدليل ما حد جانا يوم من الأيام وقال أن فلان الملياردير الذي تقدر مالياته بمئات الملايين أو آلاف الملايين ما أدري شقد، ما شفنا يوم من الأيام واحد أعطوه شيك مصدق من أهم البنوك وأكثرها وثاقة وحطوه في يده في القبر، وقالوا له من توصل العالم الثاني قد ما تشوف من يشوفك، جبرائيل ميكائيل غيره، قل له هذا شيك مصدق من البنك الفلاني في الدنيا صرفه. ماكو أبدا. الملكية وين رجعت؟ للمالك الأصلي. بانتقاله للمالك الأصلي لقد بدت مساحة ثانية. الذين تقدموا لوضع اليد على هذه الملكية على نحو التخويل هم والضوابط الشرعية والقانونية من حولهم. احنا نشوف اليوم عندما يموت الكبير من أصحاب رؤوس الأموال، أول جرد يصير للتركة مو الهدف توزيع التركة وإعطاء لذي كل حق حقه. شوف أهم شيء شكوا من التزامات مع الجهات الرسمية خشية أن يحجر على المال بكامله، لكن من وهي ملكية اعتبارية للدولة، لكن ما في صاحب المال يقول والله ما سدد الضرائب المتعقبة على الرأس المال المتراكم إلى حين الوفاة، ما يقدر. سجل تجاري يروح من ملكية اعتبارية محل يغلق
أموالها تصادر، شيء طبيعي، قوانين الدول، نظم الدول هو هذا، قيود اعتبارية بين الأفراد والأفراد، بين الأفراد والجهات العامة، فيما يعبر عنه بالمال العام والمال الخاص والجهة العامة والجهة الخاصة. لكن آخر ما يفكر فيه البعض من الناس، ليس مطلقا البعض من الناس، هو ما هي حصة المالك الحقيقي من تلك التركة، من أين جمعه، فيما أنفقه، عاش 70 سنة 80 سنة أكثر أقل، إيش سوى إيش ما سوى، أبدا شغل مع الله آخر المراحل الملكية الحقيقية، آخر من نطرق بابها عند البعض من الناس. الأمر الثاني، بعد أن نعلم أن الملكية لله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، ما من ملكية على الأرض إلا وهي له، الله سلطنا على هذه الملكية على نحو الاعتبار، على نحو الاستعارة، وما فينا أحد على مبدأ الاستخارة عام، أما ما فينا أحد يقول والله الله أعطاني هذه المساحة من التسخير للممتلك العام في سبيل الاستفادة الشخصية على أن هنالك وقت معين وبعدين الله يأخذها من عندي أو يخليها عندي تستمر معي إلى الموت، تنقطع قبل، ماكو شيء، شيء من هذا القبيل ما موجود، ضمانة على أن رأس المال يبقى في يد الإنسان ما موجود. رأس المال بيد الإنسان أحيان الثروة المال، أحيان الأولاد، أحيان العلم، أحيان المقام، كل هذه المحاور الأربعة الإنسان لا يملك فيها ملكية حقيقية. ناس رزقوا أولاد، دفنوا أولادهم جميعا في حياتهم، وبموتهم أغلقت أبوابهم، عشنا ولا ما عشنا، شفنا ولا ما شفنا، لقل حاجونا أبانا وقالوا لنا، عوائل بكاملها انقرضت اضمحلت، ما نقراها إلا في بعض كتب التراجم، انتهت، راحت للملكية الحقيقية اللي ما يضيع فيها شيء. كذلك في دائرة الأموال أيضا عوائل، أشخاص ملكوا، أباطرة على وجه الأرض تحركوا في الوقت الذي كان البعض يرتع كما يشاء كالبهيمة أحيانا، وإلى جانبه من يتضور جوعا وعطشا، في النهاية راح هذا وراح هذا وراح يلتقون، أما بالنتيجة ما بضمانة، هم من قلبة الأحوال، ما تشوف إلا الفقير صار غني والغني صار فقير، شفناها لما شفناها، هو لو الملكية حقيقية الغني يرضى يصير فقير؟ هسه الفقير وده يصير، مو ما وده، يريد، لكن هم مو بكيف يصير. كذلك في جانب العلم، علماء عشنا طرفا منهم يحظون بسلطنة على استنباط الأحكام الشرعية من مظانها، لكن سبحان الله أصيبوا في عقولهم في نهاية المطاف، خلاص صار ما يقدر يرتب شيء على شيء، من الناس تقبل يده إلى أن عياله يغلقون الباب عليه خشية الإحراج، تطلع كلمة موصى أو يصدر منه شيء لا يتناسب مع وضعه من قول أو فعل، عشناهم هم ماكو ضمانة، خصوص في زمننا هذا، قاعد يسالف وياك قالوا والله جاته جلطة، جلطة شوف شكو عاد، تاخذ نصه، تاخذ عقله، تاخذه مرة واحدة يبقى عالة، وعليه يعني امتحان أيضا لأهله وذويه. هم بالنتيجة هم الصحة ملكية حقيقية، مامو أنا الآن صاحي أتكلم، لكن ماكو ضمانة أن هذا الشيء يستمر. رحمة الله على أحد مراجع الطائفة، راح إلى رحمة ربه رضوان الله تعالى عليه، عالم من الدرجة العالية، تقوى، ورع، إيمان، ما شئت فحدث. آخر سنوات عمره حرمت الطائفة من إفاداته جراء مرض في الفك، صار ما يقدر يتكلم، ما في شيء. بقي عندنا الجاه، وأعلى درجات الجاه السلطنة، الحكم، في مقام ملك، في مقام رئيس جمهورية، في مقام أمير إمارة، في هالاصطلاحات الحديثة الموجودة اليوم. أول كان بعنوان خليفة، بعنوان أمير مؤمنين، بعنوان ما أدري شنو، اليوم لا، العناوين تغيرت، أما عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك المقام يشير. اللي حاصل انزين، تعال، أكو حاكمية دائمة لأحد؟ أبدا، دونك وتصفح. إن أردت من القديم فدونك فرعون، وماكو واحد بعد تفرعن على وجه الأرض كفرعون في زمنه. هسه اليوم في زمننا الفراعنة لو يطلع فرعون كن يحضر أول ابتدائي عندهم في الظلم والجريمة، ذاك اليوم فرعون فرعون. أما اليوم يجي تلميذ صغير كن يمسك أبوه بيده ويجيبه يقدمه حق واحد من فراعنة الأرض، اليوم يتعلم من عنده بجديات الظلم الماكثيلي. لكن هم إذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يذل جبارا، أن يسقط طاغية، والحمد لله عشنا وشفنا هذا من نعم الله علينا، وإن شاء الله تكون النعمة عامة على الجميع حتى يقرأ الجميع المشهد كما ينبغي. إن منجوك ببدنك، إلى اليوم رمسيس الثاني في المتحف المصري للآثار موجود ممدد يد على يد اللي رايحين مصر وشايفين ذاك الجمال، ذاك القوام، أكثر من 4000 سنة أو 8000 سنة ما أدري شقد، أما لا زالت معالم الجمال موجودة فيه. عبرة لي ولك، عبرة للإنسان على وجه الأرض، عبرة للبشرية، خصوصا لمن يتصدى لهذه المقبرة. وتلك الأمثال نضربها للناس. اليوم في زمننا من قال أن يؤتى بطاغية العصر، حجاج العصر، صدام حسين، يوم من الأيام مقيد في اليدين وفي الرجلين، دي مصير للأكبر المجرمين، يتحرك والحديد له حشخشة في قدميه. هذا ذل، لكن لمن ذل؟ للظالم، للطاغي، للمتجبر، للذي لا يعطي لشعبه وأمته شيئا من الكرامة، اللي صادر كرامة في النهاية النتيجة، نتيجة هي هذه. قبل أيام، ممكن أمس أو أمس تقريبا، وشفتوا شفتوا ذكرني مشهد الرئيس المصري المخلوع على السرير برامسيس الثاني لما دخلت عليه في غرفة الآثار في مصر. اللهم هذا كان شوي يحرك يده من شدة الإفيون، لأن ما يقدر ينضبط على الكرسي لما يعطونه حقنة إفيون ويجيبونه. بعضهم يفكر أنه كان مشغول بأنفه بقضية معينة متولينا في الصحافة هرج ومرج، لا، هو كان متعاطي لعابد عاطينا حقنة الإفيون، هذا يكون يحرك بخشم بكل ثانية، بجزء الثاني يحرك في خشم في النهاية حتى يقدر يتماسك على سريرك ويأخذ هذه الحقنة. ذل، لكن فيه عزة للمؤمنين، عزة للشرفاء، ودرس وعبرة لمن يأخذ الدرس والعبرة. أحيانا ما يفيد، كم ناس جاءوا وراحوا وما حد استفاد من حياتهم، ما أخذ منها درس. فبالنتيجة هذا ما راح يستمر، اقتصاد ما راح يستمر، لأن الملكية اعتبارية، إعارة، صحيح سخر لنا ما في الأرض ولكن استعارة، إلى متى يدوم ما ندري. شهر رمضان إن شاء الله ما أطيل عليكم أنا بعد أكثر من شدي، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم على كل حال. اليوم الجمعة، والجمعة من شهر رمضان، شهر الصوم، تتضاعف فيه
الحسنات صدقة الشهر صدقة رمضانية إن شاء الله تتناسب. بعضهم يقول مثل ذاك الصوفي، بعضهم يقول تتضاعف خلاص، لكن نعطي ريالين نعطي ريالهم، تتضاعف تتضاعف. ما أقول لهم مو صحيح، حط ريالين تصير أربعة، ليش يصير ريال ريالين؟ لا تقصروا، يعني ترى في ناس محتاجين كثر. الله وإياكم لكل خير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.